هم الذين لعنهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآية. والتي بعدها واختار ابن جرير أن الآية عم ذلك كله وهو كما قال.
نعم يقول رحمه الله فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. لأن التقوى هي الوقاية، هو أن يقي الإنسان وأن يتقي الله جل جلاله. وكيف تكون تلك الوقاية؟ أن يأتمر بأمره وأن يجتنب نهيه، هذه هي الوقاية. المتقي الحقيقي من هو؟ هو الذي يأتمر بأمر الله ويجتنب ما نهى الله عنه، هذا هو المتقي. ولهذا قال هذا القرآن هدى للمتقين الذين يخافون الله ويخشون الله ويتقون الله، فهو لهم وقاية ولهم نور ولهم هداية كما قال ابن عباس. وقال قتادة هم الذين نعتهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآية، أي أن المتقين هم الذين جاء تفسيرهم وتوضيحهم الآية التي بعدها. ولهذا يكون قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب كل هذا عطف بيان يوضح التقوى أو يوضح المتقين. وما عليكم من هم؟ قال المتقون الذين يؤمنون بالغيب، المتقون الذين يقيمون الصلاة، المتقون إلى آخره. عرفتم؟ أما ابن جرير رحمه الله فاختار أن الآية تعم ذلك كله، وهذا هو الصحيح، وهو كما قال أن الأصل أن الآية تعم جميع ما قال السلف. فالآية هدى للمتقين الذي يتقي الله جل جلاله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأن ترسخ التقوى في القلب. وكذلك هدى للمتقين منه أيضا كذلك الذين يؤمنون بالغيب، فلا يؤمن بالغيب إلا المتقي، أليس كذلك؟ كذلك يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. عرفتم؟ قال
وقد روى الترمذي وابن ماجه عن عطية السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. قال الترمذي حسن غريب.
والصحيح أن سنده ضعيف، سند هذا الحديث ضعيف. قال
ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل.
نعم يقول رحمه الله أراد أن يبين لك الهداية بأنها تنقسم إلى قسمين، هداية توفيق وهذه هي الهداية الخاصة، وهداية إرشاد وهذه هي الهداية العامة. فيقول رحمه الله والهداية والهدى يطلق ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر عليه أو على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل. ما أحد يستطيع أن يخلق في قلب العبد ذلك الإيمان الصادق إلا الله جل جلاله. فهذه هداية، هداية توفيق، أن الله جل جلاله يوفق العبد إلى طريق الهداية. ولهذا الإنسان الذي هداه الله جل جلاله إلى طريق الصلاح فلا يتمنن على الله ولا يظن أنه من نفسه قد سلك ذلك الطريق، لا والله، الله جل جلاله لو أراد أن تكون من الهالكين لكنت من الهالكين. إذن لما أراد الله جل جلاله وقذف في قلبك الإيمان فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى شكر وإلى حمد وثناء ودعاء لأن يثبت ذلك القلب على ذلك الإيمان. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم في سجوده اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على طاعتك، لأن التثبيت على الطاعة والإيمان والقرآن واتباع ما جاء عن الرحمن وعن الرسول العدنان عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا من الله.
إذن على العبد أن يكرر الدعاء
بأن يثبته الله جل جلاله على ماذا؟ على طاعته. وهذه تسمى هداية توفيق. قال
الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت.
نعم، هذا خطاب لمن؟ لأعظم البشر عليه الصلاة والسلام. يقول له الله جل جلاله إنك لا تهدي من أحببت، أي أنك لا تستطيع أن تقذف الهداية في قلب الناس،
لأن هذا إنما هو لله جل جلاله. أبدا
لا تستطيع أن تخلق الهداية في قلب البشر، إنما هذا لله جل جلاله. لما علم الله جل جلاله أن هذا القلب يريد الهداية هداه بفضل منه جل جلاله ومنه،
ولما علم أن هذا القلب معرض كتب عليه الضلال والشقاء، نسأل الله السلام. إذن إنك لا تهدي من أحببت،
لماذا؟ لأن هذه الهداية الخاصة، هداية التوفيق، هداية خلق الهداية في القلب، هي لله جل جلاله، ليست لأحد من البشر، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا إنك لا تهدي من أحببت. وقال في الآية الأخرى ليس عليك هداهم،
هداهم هذا ليس عليك وليس لك، إنما هو لمن؟ إنما هو على الله ولله. عرفتم؟
قال
وقال تعالى من يضل الله فلا هادي له. وقال
نعم، من أراد الله أن يضله فلا هادي له، لن تجد له هادي. لماذا؟ لأنه قد كتب عليه الضلال، نسأل الله السلام. فإذا كان كذلك وعلم العبد أن الله جل جلاله بيده كل شيء، عليه أن يبادر. إذا علم العبد أن الله تعالى بيده كل شيء وأن الهداية والغواية بيد الله جل جلاله، إذا دعا الله وتوسل إليه جل جلاله أن يثبت هذا القلب على تلك الهداية. ولهذا جاء في الحديث الصحيح بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء جل جلاله. ولهذا جاء في الحديث الآخر يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله السلامة. تتقلب تلك القلوب، هذا القلب يتقلب. من الذي يثبته؟ الله جل جلاله. إذن هذه الهداية هي فضل وكرم ومنة منه جل جلاله، تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى حمد، تحتاج إلى ثناء، تحتاج إلى دعاء، تحتاج إلى التزام وتمسك بما جاء عن الله ورسوله. قال
وقال تعالى من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إلى غير ذلك من آتي ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه.
هذه هي الهداية العامة. الهداية العامة ما هي؟ هي البيان والتوضيح والدلالة والإرشاد.
فهذه للبشر، للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وللعلماء من بعده من الصحابة وغيرهم رضوان الله عليهم. لماذا؟ لأن هذه هداية إرشاد وتوضيح ودلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحق، هدى الناس، أرشدهم. العلماء كذلك يبينون الحق، يهدون الناس، يدلونهم على طريق الحق. لكن هل يقذفون الحق في قلوبهم؟ هل يخلقون الحق في قلوبهم؟ أبدا، هذا ليس بيده. عرفتم؟ ولهذا جاءت نصوص دالة على أن الهداية أيضا بيد النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء من بعده. قال
قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي إنك يا محمد عليه الصلاة والسلام لتهدي وتبين، هذه الهداية معناها لتبين وترشد وتوضح الصراط المستقيم.
واضح؟ إذن هذه هداية دلالة وإرشاد، وهي الهداية العامة.
قال
وقال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال تعالى وهديناهم النجدين على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر وهو الأرجح والله أعلم. وأصل التقوى التوقي مما يكره لأن أصلها وقوى من الوقاية.
نعم، وقوى من الوقاية. إذن التقوى هي التوقي مما يكره، عرفتم؟ هذا هو أصل التقوى، هو أن يتقي الإنسان مما يكره، هذه وقاية. ولهذا يقال الوقاية خير من العلاج، أي أن الإنسان يقي نفسه من أن يقع في الأمراض خير من أن يقع ثم يعالج، أليس كذلك؟ إذن التقوى هو أن يجعل الإنسان بينه وبين الله وقاية من عذابه، عرفتم؟ قال
تعالى الذين يؤمنون بالغيب على عبد الله، قال الإيمان التصديق، وقال ابن عباس يؤمنون يصدقون.
نعم، يقول رحمه الله، قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، بعد أن قال ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. يقول قال عبد الله يعني ابن مسعود، قال الإيمان التصديق، ابن مسعود رضي الله عنه يقول الإيمان هو التصديق، وقال ابن عباس رضي الله عنهما يؤمنون أي يصدقون بالغيب. وهذا غاية، لأن الذي يؤمن بالغيب فلا شك أنه سيكون متقي لله. لماذا؟ لأنه سيؤمن بأنه هناك عذاب، وهناك جنة، وهناك نار، وهناك قبر، وفيه نعيم، وفيه عذاب وجحيم. فإذا كان كذلك إذن سيكون صاحب تقوى، إذا دعته نفسه إلى أمر من الأمور سيتذكر ذلك الأمر. لماذا؟ بالإيمان. ولهذا منزلة الإيمان بالغيب منزلة عظيمة جدا، من حققها في قلبه. الله، بعد البدء أحببت أن أنبه أن الدروس يعني هذا الأسبوع هو آخر أسبوع سيكون في الدروس، سنتوقف إن شاء الله إلى بداية الشهر 8، واضح؟ سنتوقف عن الدروس إلى بداية شهر 8 لأجل من أراد أن يسافر في هذه الإجازة العطلة يستقل الوقت، لأن الفرصة غير موجودة خاصة الأبناء، يعني كثير قل والله عندنا أبناء والفرصة فقط في شهر 6 و7، واضح؟ نتوقف في 6 هذا المتبقي، وكذلك 7 بأكمله، بداية 8 بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية سنستأنس جميع الدروس بإذن الله تعالى. لكن الأسبوع هذا نستمر، يعني غدا إن شاء الله الدرس موجود، وبعد غد بإذن الله تعالى الدرس كذلك، والأسبوع القادم نقف، واضح؟ يعني فليبلغ الشاهد الغائب. نعم،
أول سبت من شهر 8،
أول سبت من شهر 8، أحسنت، يعني أول سبت يصادف ويوافق شهر 8 نبدأ إن شاء الله الدروس، كان في العمر بقية. لا، لأن في كثير منهم يريد يعني يسافر في 6 و7، ما نستطيع أن نحجر واسع، عرفت؟ يعني في سبب، أنا ما يعني ما توقف إلا لأسباب دعتني إلى ذلك. لا، كثير منهم يعني خاصة من النساء أردنا هذا الأمر، واضح؟ أول سبت في 8 إن شاء الله نبدأ. ها؟ 6-8 غريبة، ليش؟ 1-8-2؟ طيب، ما في إشكال. 6-8 إن شاء الله نبدأ. طيب، اقرأ.
وقال الزهري الإيمان العمل، وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس يؤمنون يخشون. قال ابن جرير
نعم، يعني أن الزهري رحمه الله قال إن الإيمان هو العمل، فالذي يقول بأنه مؤمن بقلبه فلا بد أن يحقق هذا الإيمان الذي في القلب على جوارحه. ولا شك أن الصحيح كما سيأتي أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا هو حقيقة الإيمان، واضح؟ وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. ولا بد للذي يقول بأنه مؤمن أن يتحقق هذا الإيمان أولا في قلبه مع لسانه، وأن يصدق العمل ذلك الإيمان الموجود في القلب. ولا الذي يقول مؤمن وهو لا يعمل، الذي يقول مؤمن وهو يعصي، الذي يقول مؤمن وهو مخالف للإيمان، فهذا في الحقيقة في إيمانه دخل. وضح لكم؟ قال
قال في جريء غيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان والغير قولا واعتقادا وعملا.
نعم، الإيمان قول واعتقاد وعمل. فإذا كان كذلك، إذن لما آمن وشهد أن لا إله إلا الله دخل في دائرة، وأن محمد رسول الله دخل في دائرة الإيمان والإسلام، دخل في دائرة الإسلام. قال وهذا يكون بماذا؟ باعتقاد في القلب. فكل ما جاء أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، فإذا كان كذلك إذن وقر هذا في قلبه، فهذا يدعوه بأن يصدق ذلك بعمله، بأن يكون يخشى الله في السر والعلن، بأن يخشى الله، بأن يبادر بما أمر ويجتنب ما نهى. هذا هو الإيمان. قال
وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان.
نعم، قد تدخل الخشية لله تعالى في مسمى الإيمان وفي معنى الإيمان، وهذا ظاهر. قال
الذي هو تصديق العمل، القول بالعمل، والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله، وتصديق الإقرار بالفعل.
نعم، قال الذي هو تصديق القول بالعمل، والإيمان كلمة جامعة تجمع الإقرار بالله وكتبه ورسله، وكذلك التصديق بما كتب الله وقضى الله وكل ما أراده الله جل جلاله. قال
قلت أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك.
نعم، يقول رحمه الله هذا هو أصل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وقد جاء ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر الحديث. إذن هذا هو الإيمان. وأهل السنة جعلوا أن الإيمان يتركب من هذه الأمور الثلاثة: القول باللسان، والاعتقاد بالجنان، والعمل بالأركان. لكن الإيمان في اللغة التصديق المحض، هذا أمر ظاهر، إيمان أي تصديق مع إقرار، هذا هو الصحيح أن يقال في الإيمان في اللغة هو تصديق مع ماذا؟ مع إقرار. ولهذا قال التصديق المحض. ويقول وقد يستعمل يعني الإيمان في القرآن ويراد به التصديق المحض، لا يراد به الإيمان الذي بيناه الإيمان الشرعي، لا، قال قد يطلق ويراد به التصديق. مثل، واضح هذا؟ قال
كما قال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين.
نعم، يعني يصدق. قال
وكما قال يقولوا كتابهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا حتى لو كنا صادقين. إذن الإيمان هنا التصديق. قال
وكذلك إذا استعمل مكرونا مع الأعمال فقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
هنا أيضا بصورة انشقاق قال إلا الذين آمنوا أي صدقوا. لماذا؟ لأنه عطف عليها الأعمال. واضح؟ قال وعملوا الصالحات. إذن هنا بمعنى التصديق. إذن الخلاصة أن الإيمان الشرعي هو ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. والإيمان الشرعي عند أهل السنة يفسر هذا الحديث بأن الإيمان لا بد من أن تجتمع فيه هذه الأمور الثلاثة: إيمان بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان. لكن قد يأتي الإيمان بمعنى التصديق في القرآن، قد يأتي كما بين المصنف. عرفتم؟ قال نعم، إذا أطلق الإيمان في الشرع فإنه يراد به القول والعمل وكذلك الاعتقاد، هذه لا بد منها، هذا عند الإطلاق. أما لو عطف عليه العمل كان بمعنى التصديق المحض مع الإقرار. عرفتم؟ قال
هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا.
نعم، إجماعا عن السلف. ولهذا الذي يخرج العمل عن مسمى الإيمان هذا مرجع، أليس كذلك؟ والذي يجعل العمل أي عمل يكفر به أو بتركه الإنسان أو بخلاف الإنسان هذا أيضا غلا وصار خارجي، أليس كذلك؟ وإنما معتقد أهل السنة أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن القول داخل في مسمى الإيمان، وأن الاعتقاد داخل في مسمى الإيمان، ولا بد للإيمان من هذه الثلاثة أمور. فلا يتصور إيمان بلا عمل، ولا إقرار ولا اعتقاد، واضح؟ لا يتصور أبدا أن الإيمان يكون بدون عمل، أو أن الإيمان يكون بدون التلفظ، أو أن الإيمان يكون بدون اعتقاد بالقلب، واضح هذا؟ إذن لابد أن تجتمع هذه الأمور. قال
أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
نعم، يزيد وينقص، وهذا إن شاء الله أيضا سيأتينا في العقيدة، قد يكون درس هذه الليلة إن شاء الله، وهو ما يتعلق بماذا؟ الإيمان. قال
وقد ورد فيه أثر كثير وأحاديث، ومنهم من فسره بالخشية كقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب.
نعم، إن الذين يخشون ربهم بالغيب يعني يؤمنون بالغيب، واضح؟ قال
وقوله تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، والخشية خلاصة الإيمان والعلم.
نعم،
قال تعالى
الخشية هي خلاصة الإيمان، يعني أن أعلى مراتب الإيمان التي يصل إليه الإنسان ماذا؟ الخشية، هو أن يخشى الله في السر والعلن، هذا بلغ درجة من الإيمان، وهذا الإيمان هو الإيمان الخالص. قال
كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء،
لهذا قال إنما يخشى الله من عباد العلماء، مع أن غير العلماء يخشون الله، لكن المراد بالخشية هذه الخشية الخالصة التي لا تكون إلا لأهل العلم الذين حالهم في السر والعلن، حالهم في أي وقت، حالهم هو خشية الله، عرفتم؟ قال
وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة، وليس كما قال تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
نعم، هذا هو حال المنافقين، نسأل الله السلامة، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، لماذا؟ لأن الإيمان هذا باللسان ليس بالقلب، هذا هو المنافق، أقر أو نطق بلسانه ولم يقر بقلبه فهو كافر بقلبه، نسأل الله السلامة، هذا هو المنافق. ولهذا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمرون. إذن هذا الإيمان إيمان باللسان فهو لا ينفع، لا بد من اجتماع القلب والعمل. قال
وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعلى هذا يكون قوله بالغيب حالا، أي في حال قولهم غيبا عن الناس.
نعم، يعني يكون قول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب أي حال كونهم في الغيب عن الناس، واضح؟ وإلا فهم لا يغيبون عن الله، عن الله جل جلاله في كل حال ووقت. قال
وأما الغيب مرادها هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة، ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو العالية يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله.
نعم، يقول رحمه الله أما الغيب فالمراد به هنا أي يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، كل ما كان في أمر الغيب فقد آمنوا به، كل ما جاء عن الله ورسوله مما هو غيب عنا فلا بد من الإيمان به، هذا معنى يؤمنون بالغيب، أي ما غاب عنك وما خفي عنك ولم تره وقد أخبر عنه الله جل جلاله أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجب الإيمان به
حتى يدخل في هذه الآية الذين يؤمنون بالغيب. قال:
وكذا قال قتادة وعن ابن عباس: بالغيب قال بما جاء من يعني من الله تعالى. وقال زر: الغيب القرآن.
زر هذا زر ابن حبيش روى عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو من المعمرين، أدرك الجاهلية وما بعدها.
وقال عطاء بن أبي رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال زيد بن أسلم: بالغيب في القدر. فكل هذه متقاربة في معنى واحد، لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سبق به. قال: فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رأى، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمان أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى قوله المفلحون. رواه سعيد بن منصور وأبي حاتم وابن مردوي والحاكم، وقال صحيح على شرط شيخين ولم يستجاب.
نعم. يقول رحمه الله في هذا الحديث: عبد الله ابن مسعود قال: إن أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان بينا حقا ظاهرا لمن يراه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. فالذي يؤمن بالغيب يستقر ذلك الإيمان في قلبه، الإيمان الغيبي، يقول: لا أحد أفضل منه، يجد الراحة والطمأنينة والسعادة، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء مكتوب، وأن الجنة والنار موجودتان، وأن الله أعد للمتقين الجنة وأعد للغاوين الضالين النار. فتجد الطمأنينة في ذلك القلب والراحة والسكينة. لماذا؟ لأنه قد آمن بالله وما جاء عن الله، وكذلك آمن برسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله. هذا الإيمان إذا تحقق اطمأنت القلوب. قال: بقي شيء من الوقت كثير، خلاص بقي ليش ما تقتلني، ما نستطيع نكملها، اقف على هذا إذا كان لديكم سؤال. ايش الغيب؟ بداية الغيب. ما الذي يجب على المطلقة أثناء العدة؟ هل يجوز لها الخروج للحاجة؟ إن كانت تعني المطلقة طلاق البائن فالأصل أنها لا تخرج إلا لحاجة، كانت تعني بهذا الطلاق الطلاق البائن فالأصل أنها لا تخرج إلا لحاجة. أما المطلقة طلاق غير بائن فلا شك أنها تكون مع الأصل أنها تكون مع زوجها في نفس البيت، هذا الطلاق غير بائن. لماذا؟ أن الله يحدث بعد ذلك أمر بأن ترجع إليه أو يرجع إليها إلى آخره. لهذا إن كانت تعني المطلقة طلاق بائن فقد أخذت الجواب. أما السؤال الآخر فهذا قد تكلمنا عليه بالتفصيل في غير هذا الموطن، وهو الفرق بين الرسول والنبي، تكلمنا ما ذكره العلماء وخلاف أهل العلم، ولا شك أن الرسول أفضل من النبي والرسول أعم من النبي، هذا لا شك فيه، واضح. وأما التعريفات فقد أطار العلماء رحمهم الله تعالى في ما ذكروا من الفرق بين الرسول والنبي. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي على الحروف المقطعة في قوله تعالى ألف لام ميم، وكذلك تكلمنا على قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبينا ما يتعلق بالوقف على لا ريب أو على فيه، وكذلك تكلمنا على قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، وتكلمنا على الإيمان وما يتعلق به، ووقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى وأما الغيب إلى آخر ما ذكر رحمه الله. هنا وقف.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الغيب المراد هنا فقد اختلفت عبارة السلف فيه، وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو العالية يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وجنته وناره وإخائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى وأما الغيب، يعني في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، بعد أن بينا وبين المصنف رحمه الله تعالى الإيمان وما معنى الإيمان في اللغة والإصطلاح وما يتعلق به، شرع في بيان هذا الإيمان الذي أضيف إلى ماذا؟ أنهم يؤمنون بماذا؟ يؤمنون بالغيب. ما هو الغيب؟ الغيب الأصل فيه في اللغة هو كل ما غاب عنك يعد غيبا، كل ما غاب عن الإنسان يعد غيبا. فمثلا من هو خارج هذا المسجد يعد بالنسبة لنا غيب، وإن كان لا يعد غيب بالنسبة لمن كان خارج المسجد. انتبهوا لهذه الجزئية، واضح؟ إذن فالغيب الأصل فيه هو أنه كل ما غاب عنك يعد غيب بالنسبة لك، واضح؟ الجنة بالنسبة لنا غيب، النار بالنسبة لنا غيب، الملائكة بالنسبة لنا غيب، الجن بالنسبة لنا غيب، عذاب القبر بالنسبة لنا غيب، وعلى ذلك فقس، أليس كذلك؟ فهذه الأمور بالنسبة لنا غيب لأنها قد غابت عنا لا نراها بأعيننا، ولكن المؤمن الصادق في إيمانه يؤمن بما جاء عن الله ورسوله من غير أن يرد ذلك بعقله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك قبل ذلك القرآن بينا بأن هناك عذاب في القبر. المؤمن الحقيقي الأصل فيه أنه ويسلم تسليما، هذا هو الأصل، أليس كذلك؟ الأصل في المؤمن أنه إذا جاءه الخبر عن الله ورسوله وهو غيب عليه أن يؤمن ويسلم بما جاء عن الله، ولا يدخل عقله في تلك النصوص، لأن عقله مهما بلغ فهو قاصر لا يستطيع أن يعلم حقيقة وكنه ذلك الغيب، أليس كذلك؟ فمثلا عذاب القبر، نحن أخبرنا بأن الميت بمجرد أن ينزل في القبر ترد إليه روحه ويأتيه ملكان إلى آخر ما جاء، ثم ينعم إذا كان من أهل الصلاح
ويعذب إذا كان من أهل الفساد، نسأل الله السلامة. طيب قد يقول قائل نحن لو فتحنا هذا القبر على الميت ما نجد أنه يعذب. نقول قد أدخلت عقلك فيما جاء عن الله ورسوله، قل آمنت وسلم. لماذا؟ لأنك لو بدأت بذلك ستقول أيضا ما أرى الجنة، ما أرى النار، لا أرى كذا، ثم سيؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى الكفر والإلحاد، نسأل الله السلام. فالأصل في المؤمن أن يسلم وأن يوقن علم اليقين بأن ذلك حق وصدق، أليس كذلك؟ فمثلا لو أردنا أن نتكلم على عذاب القبر، النائم بجنبك قد يكون نائم وهو يتعذب في نومه، أليس كذلك؟ الإنسان قد يرى رؤيا مخيفة فيها ما فيها من العذاب وهو يتألم ويتصبب عرق بجنبك نائم وأنت لا ترى أنه يتعذب، ثم إذا قام من النوم يخبرك بما رأى وكأنه عيان، لكن أنت ما رأيت شيء، فهل نقول هو يكذب؟ لا، هذه حق كل إنسان يشعر بها. طيب هذه الأمور بالنسبة لك غيب، عليك أن تسلم، واضح لكم؟ والأمور الغيبية لا بد أن نعلم أن هناك أمور غيبية قد أخبرنا بها نؤمن بها، وهناك أمور غيبية هي غيب عنا ولم نخبر بها ولا نعلم بها، وهناك أمور غيبية قد أطلع الله عليها من ارتضى من عباده كالرسل، واضح لكم؟ والأصل هو أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا أحد يعلم الغيب إلا الله جل جلاله. فما جاء عن الوحي عن الله ورسوله من الغيبيات نؤمن به، أما ما جاء عن غيرهم فلا عبرة به لأنها مجرد وساوس، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، ومن أخبره الله جل جلاله به كالرسل والأنبياء، أما ما عدا ذلك ما يدرينا بأن ما يقوله حق، أليس كذلك؟ ليس بوحي، فلا نصدق. فيقول رحمه الله والغيب المراد به هاهنا، اختلفت عبارات السلف في معنى الغيب في هذه الآية وكذلك في بقية الآيات التي جاء فيها الإيمان بالغيب، لكن كما قلت لكم في أصول التفسير بأن الخلاف إما أن يكون من باب اختلاف التضاد وإما أن يكون من باب اختلاف التنوع، وهذا الاختلاف وهذه العبارات من السلف وإن كانت مختلفة في اللفظ فهي متوافقة في المعنى، واضح؟ فيكون ذلك من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. وأكثر ما جاء في التفسير عن السلف هو من هذا الباب، من باب اختلاف التنوع، وأما اختلاف التضاد فهو يسير. لابد أن ننتبه لهذه المسألة، لا يأتي إنسان يقول والله وجد قتادة يقول كذا وابن عباس رضي الله عنهما يقول كذا وابن مسعود يقول كذا، نقول لا تستعجل، هل هذه الأقوال تستطيع أن تجمعها في سياق واحد أو أنها متناقضة متضادة؟ إن قال لا أستطيع، قل إذن استرد هذه الأقوال على أنها قول واحد لهم جميع، لأنها من باب اختلاف التنوع. فيقول رحمه الله تعالى وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد، يعني أن جميع ما قيل في معنى الغيب مراد، جميع ما قيل في معنى الغيب عند السلف هو مراد في كلمة الغيب. فمثلا يقول قال أبو العالية يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذا قد جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر الحديث، وأضاف قال وجنته وناره ولقائه، قال ويؤمنون بالحياة بعد الموت ويؤمنون بالبعث، هل هذا غيب أو ليس بغيب؟ كل هذا غيب. والإيمان بالغيب ثمراته عظيمة، كيف؟ الذي يؤمن بأن هناك موت وأن وهذا لا خلاف فيه، لكن يؤمن بأن بعد الموت بعث وبعد البعث حساب وكذلك في القبر عذاب أو نعيم، ويؤمن بأن هناك جنة ونار، كل ذلك سيدعوه إلى الخشية والخوف من من؟ من الله جل جلاله. لو انفرد بمعصية سيدعوه إيمانه بالغيب أن يرجع ويرتدع. لماذا؟ لأنه يعلم بأن بعد الموت ليس هو المثوى الأخير كما يقول بعضهم، وضع في مثواه الأخير، غير صحيح. مثواه الأخير إما جنة أو نار، وإنما وضع في بداية طريق مثواه الأخير، وإلا هو ما دخل مثواه الأخير. لماذا؟ لأن بعد هذا القبر هذه الحفرة إما نعيم أو جحيم، وفي الحفرة نعيم أو جحيم، نسأل الله أن يجعلنا من المنعمين. إذن الأمر عظيم، فالإيمان بالغيب عظيم جدا. ولهذا انظر الله جل جلاله قال فيه هدى للمتقين، ثم قال ماذا أول ما بدأ؟ بدأ بماذا؟ ما قال الصلاة الصوم الزكاة الحج إلى آخره، لا، قال الذين يؤمنون بالغيب، لأن من آمن بالغيب جزما إذا حقق هذا الإيمان سيأتي ببقية الإسلام الأعمال الظاهرة. لماذا؟ لأن الإيمان الذي وقر في قلبه سيدعوه إلى ماذا؟ إلى الأعمال. وإلا يزعم بأنه مؤمن ولم يصدق إيمانه بعمله، هذه مجرد دعوة. فالله جل جلاله انظروا بماذا بدأ، قال من هم هؤلاء؟ قال الذين يؤمنون بالغيب، ثم قال ويقيمون الصلاة ويؤتون، أتى بالأعمال، لكن قدم الإيمان، لأن الإيمان إذا وجد وجدت توابعه. لكن لو أقام الصلاة بغير إيمان هل يقبل منه ذلك العمل؟ لا أبدا. فيقول رحمه الله تعالى وكذا قال قتادة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بالغيب قال بما جاء منه، يعني من الله تعالى، كل ما جاء عن الله وعن رسوله مما هو غيب المؤمن يؤمن به. ولهذا انظر إلى المعتزلة لما أدخلوا العقول في النصوص هل حققوا الإيمان بالغيب؟ أبدا. ولهذا نفوا عذاب القبر ونفوا أمور كثيرة جدا كلها من الأمور الغيبية، والأمر خطير. أما في السنة يقولون هذا حديث أحد، وإذا كان متواتر أو كان هذا الخبر في القرآن لووا أعناق النصوص. لماذا؟ يحرف تلك النصوص عن حقيقتها وعن ظاهرها حتى يزعم بأنها قد وافقت العقل، وهي في الحقيقة أصلا لم تخالف العقل، حتى نقول نحتاج إلى ذلك اللي حتى توافق، لأنه من المحال أن يثبت نص صحيح صريح يخالف العقل الصحيح والصريح، هذا محال لا يوجد. فيقول رحمه الله تعالى وقال زر، وهذا زر ابن حبيش روى يروي عن ابن عباس وغيره وهو من المعمرين أدرك الجاهلية، قال الغيب ماذا؟ القرآن. الغيب القرآن، أي يؤمنون بالقرآن أي بجميع ما في القرآن من الأخبار ومن الأحكام، فهم يؤمنون بما جاء عن الله وما صح عن رسول الله على مراد الله، سواء كان هذا الإيمان في الأسماء والصفات أو الإيمان في اليوم الآخر من النعيم والجحيم، أو الإيمان بما في الجنة، الغيب بما في الجنة، الغيب بما في النار، كل ذلك يؤمن به أهل الإيمان. يقول رحمه الله
وقال عطاء بن رباح رحمه الله
من آمن بالله فقد آمن بالغيب.
نعم، من آمن بالله فقد آمن بالغيب. كيف ذلك؟ لأن الذي يؤمن بالله فإنه يؤمن بما جاء عن الله، أليس كذلك؟ الذي آمن بالله لأنه هو المعبود بحق جل جلاله، إذن سيؤمن بكل ما جاء عن الله، أليس كذلك؟ قال
وقال زيد بن أسلم بالغيب بالقدر، فكل هذه متقاربة في معنى واحد، لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو نعيم عن الأعمش عن عمارة بن عمير وعن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جلوسا، فذكرنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سلفوا به، فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان بينا لمن وراه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيره. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله المفلحون. رواه سعيد بن منصور وأبي حاتم وابن مردويه والحاكم، وقال صحيحا على شرط الشيخين ولم يتجاهل. وفي هذا الحديث
نعم. يقول رحمه الله رواه سعيد بن منصور المفروض يكون وأبو حاتم، واضح صحيح. يقول وقال سعيد بن منصور إلى قوله وعن عبد الرحمن ابن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا. اسمعوا إلى هذا الأثر السلفي عن ابن مسعود رضي الله عنه، يقول فذكرنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما سبقوا به وصاقوا به على غيره. قال فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان بينا لمن رآه، وصدق رضي الله عنه، كان بينا لمن رآه كما رآه أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان فهم ومنهج السلف مهم جدا في فهم النصوص. ولهذا يقول رحمه الله إن أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان بينا لمن رآه وأخذه غضا طريا لم يدخل عقله في رده وفي تأويله. يقول رحمه الله والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيره. ولهذا الصحابة لما كان يأتيهم الخبر عن الله ورسوله كانوا يسلموا تسليما لا يجادلوا. ولهذا انظروا لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل إلى آخر الحديث، ما وجدنا في سياق الحديث أن أحد الصحابة قال يا رسول الله كيف ينزل، وإذا نزل هل سيخلو العرش، وإذا نزل هنا سيكون ثلث الليل، في البلاد الأخرى سيكون، هل هذا جاء عن السلف؟ أبدا، صدقوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيقنوا علم اليقين، أليس كذلك؟ لكن لما جاء المتأخرون وأدخلوا عقولهم في تلك النصوص قالوا كيف ينزل، وإذا نزل سيكون كذا وسيكون كذا. ما الذي حملهم على ذلك؟ هو تشبيه الخالق بالمخلوق، لأنهم لما وقع في ذهنهم بأنه المخلوق إذا نزل من فوق إلى تحت إلى أسفل خلا ذلك المكان الأعلى، فوقع في ذهنهم أن الخالق كالمخلوق.